الثامنة مساء، هذه طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين رئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. الإعلام العبري يعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤول سوداني إلى تل أبيب وتظاهرات رافضة للتطبيع بالخرطوم. والمستشار الألماني يعلن للرئيس الأوكراني رفض بلاده استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وافق قائد الثورة الإسلامية في إيران على العفو أو تخفيض العقوبة عن آلاف المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة وملفات قضائية أخرى. وجاءت موافقة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بناء على رسالة التماس قدمها رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجاي، وجاء فيها أن الكثير من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد أن اتضحت لهم مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب. وشمل العفو جميع المدانين على خلفية أحداث الشغب باستثناء من قاموا بارتكاب التجسس والتواصل المباشر بالمخابرات الأجنبية وجرائم قتل وجرح المواطنين وإحراق مباني ومؤسسات ومرافق عامة. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف واعتقال قادة ومجاهدي الحركة في جنين بالضفة الغربية محاولة صهيونية بائسة للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وصمود المجاهدين وعزيمتهم. وقالت الحركة أن اعتقال القائدين خضر عدنان وخالد غوادرة وعدد من أبناء شعبنا يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال جراء تصاعد انتفاضة شعبنا بالقدس والضفة، مؤكدة أنه رغم هذه الهجمة لن يستطيع الاحتلال إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة. وقد أعلن خضر عدنان الإضراب العام عن الطعام منذ اللحظات الأولى لاعتقاله بعد اقتحام منزله. أفادت وسائل إعلام عبرية بزيارة مرتقبة لمسؤول سوداني كبير للكيان الإسرائيلي لتوثيق علاقات الجانبين تمهيدا للتوقيع اتفاقية التطبيع. وحسب صحيفة إسرائيل هايوم، فإنه من المتوقع أن يصل المسؤول في الأيام المقبلة إلى تل أبيب، حيث سيلتقي مسؤولين كبارا من بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين الذي زار الخرطوم الخميس، وسلم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مسودة اتفاق التطبيع بين الجانبين. هذا وخرج السودانيون اليوم في وقفة احتجاجية بالخرطوم تنديدا بزيارة كوهين وإعلان خطوات التطبيع بين السودان والاحتلال، فيما أكدت قوى سياسية أن السودان سيبقى داعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن أمريكا وحلفائها يمثلون في سوريا اليوم نفس المسرحية التي مثلوها في العراق قبل 20 عاما بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل. وقال المقداد أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكية آنذاك قدم تسجيلات صوتية وصور أقمار صناعية ووثائق، وأكد أنها أدلة حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كيميائية وبيولوجية، لكنه فند ادعاءاته فيما بعد ودعا العالم إلى عدم السماح بممارسة نفس لعبة التضليل وتمرير الادعاءات لتبرير التدخل في شؤون الدول الأخرى. أكد المستشار الألماني أولاف شولز أن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي واحدة للجميع ولا استثناءات لأوكرانيا. وقال شولز أنه تم ترشيح مولدوفا وأوكرانيا الصيف الماضي إلى عضوية الاتحاد، وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وقع أواخر شباط الماضي طلبا لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد آخر، رفض شولز استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية، وقال إن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني بهذا الشأن. وحول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
لأكثر من مرة يؤكد القادة الأوروبيون والأمريكيون حرصهم على عدم استخدام الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية بعد تحذيرات روسية بالتصعيد، آخرها تهديد كييف برد سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال استهداف الأراضي الروسية. خطوط حمراء وضعتها موسكو منذ بداية حربها في أوكرانيا، ويدركها الغرب جيدا بعدما زود كييف بأسلحة ثقيلة ومتطورة لكن بشروط. المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية. شولتز وفي مقابلة صحفية قال أن هناك إجماعا على هذه النقطة، موضحا أن تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية تم بعد دراسة دقيقة، كما أكد أن بلاده ستواصل تقييم جميع القرارات المستقبلية بعناية شديدة، معتبرا أن أي إجراء من نوع آخر سيكون خطيرا للغاية. تحذيرات شولتز تأتي بعد موافقة برلين على تزويد كييف بدبابات ليوبارد خلال الربيع القادم، تبعها قرار مماثل من دول أخرى بينهم كندا التي كانت أول من باشر بتنفيذ وعوده عبر تسليم كييف أول دبابة من هذا الطراز، على أن يتم تسليم ثلاثة أخرى خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا وفيما تدور مع معارك عنيفة في إقليم دونباس، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، وأن روسيا ترسل مزيدا من القوات للقضاء على الدفاعات الأوكرانية. كما أكد أن الوضع صعب جدا في بخموت وفوليدار وليمان وأماكن أخرى.
احتجت وزارة الدفاع الصينية على استخدام أمريكا القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني من دون طيار، واعتبرته رد فعل مبالغا فيه. وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأمريكية، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية. وكانت الخارجية الصينية قد احتجت في وقت سابق اليوم على إسقاط المنطاد الذي قالت أنه يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس، وأن دخوله الأجواء الأمريكية كان بسبب قوة قاهرة، مضيفة أن الجانب الصيني أطلع واشنطن مرارا على الطبيعة المدنية للمنطاد. توقعت الصحافة الأمريكية أن تتفاعل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس بايدن إلى فضيحة كبيرة تهز موقعه في البيت الأبيض. وأشارت صحيفة نيوز ويك إلى أن بايدن قد يواجه أزمة ثقة كبيرة في الأوساط الأمريكية بسبب تلك الوثائق، مؤكدة أن استطلاعا للرأي أجرته أثبت أن 65% من المشاركين يؤيدون عمليات البحث التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عقارات الرئيس الأمريكي. وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. الإعلام العبري يعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤول سوداني لتل أبيب وتظاهرات رافضة للتطبيع بالخرطوم. والمستشار الألماني يعلن للرئيس الأوكراني رفض بلاده استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطياً بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بزوغ شمس الحرية في عشرة الفجر المباركة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زاده، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. كما يمكنكم المشاركة بكتاباتكم وبأصواتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. تتواصل في إيران الاستعدادات والفعاليات المختلفة للاحتفال بالذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، حيث يطلق على أيام أيام الثورة 10 الفجر المباركة، أي من تاريخ دخول الإمام الخميني إلى البلاد إلى يوم انتصارها بعد 10 أيام، تسمى 10 الفجر المباركة. وهي الأيام التي شهدتها إيران منذ عودة الإمام الخميني وحتى سقوط الحكم الملكي الشاهنشاهي المرتبط بالغرب في إيران. ويقول قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي بشأن 10 الفجر بأنها تمثل تجليا للاقتدار والإرادة الوطنية، لأن الشعب الإيراني استطاع فيها بحضوره وعزمه الراسخ أن يقلب ويسقط بناء فاسدا مهترئا عمره آلاف السنين. وما ميز هذه الثورة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه بأنها ثورة قيم وإخلاص وتفان في سبيل إحياء الدين والتخلص من الهيمنة الغربية والاستعمارية. وكان لها دور كبير في غرس روح المقاومة والإيثار والاستعداد للتضحية في سبيل التحرر من الهيمنة في قلوب الإيرانيين وسائر شعوب المنطقة والعالم، فهي كانت نعمة إلهية لكل الشرفاء والمستضعفين لرفع الظلم والجور عنهم وعن أوطانهم، وقد نجحت بصناعة هوية خاصة بها لا شرقية ولا غربية، فأصبحت ثورة نهضوية إنسانية إيمانية ضد قوى الاستكبار العالمي بالاعتماد على الإسلام المحمدي الأصيل. ولهذا حققت إنجازات باهرة على الصعيدين المحلي والدولي، فالتقدم العلمي والاقتصادي والصناعي والتكنولوجي جعل إيران الإسلامية من الدول الكبرى المتطورة، وحققت إنجازات كبرى في شتى المجالات العلمية بتحقيق إنجازات في مجالات الأولمبيادات العلمية وتقنية النانو وفي الفضاء والمجالات الثقافية، بتحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الفنية والاجتماعية والحصول على جوائز كبرى، وفي المجالات العسكرية وصناعة الطائرات والأسلحة الثقيلة والدفاعية والاقتصادية، وبتحقيق الاكتفاء الذاتي بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والصحية التي حققت فيها تقدما باهرا. وما ميز الثورة الإسلامية في إيران هو مفهوم العدالة. وعن هذا يقول سماحة القائد الخامنئي: إنني لا أؤمن بالتقدم من دون العدالة، التقدم من دون عدالة ستكون نتيجته ما تشاهدونه في الحضارة الغربية. لذا فإن هذه الثورة الإسلامية حملت معها منظومة شاملة على كل الصعد، دستور واضح لصلاح وإصلاح البلاد والعباد وفرصة لبناء الذات وإصلاح النفس. وبعد مرور نحو 44 عاما من عمر الثورة الإسلامية، أصبحت هذه الثورة النموذج الذي يتماهى ويتباهى به كل أحرار العالم. ومن مدرسة هذه الثورة المباركة تخرج مئات الآلاف من القادة والشباب الذين بخلفيتهم الثقافية والفكرية والمؤمنة بكرامة وعزة الشعوب حققوا إنجازات إبان 8 سنوات من فترة الدفاع المقدس وفي مجال القضاء على العصابات الإرهابية، ودافعوا عن كرامة الشعوب الإسلامية، ما دفع بالأعداء إلى التخطيط لاغتيال كبار العلماء النوويين والعسكريين كالشهيد الكبير الجنرال قاسم سليماني الذي قضى على الإرهاب الداعشي في العراق والمنطقة وأجهض المخططات الأمريكية. كما حققت إيران أكبر الإنجازات والانتصارات الباهرة والساحقة على صعيد المقاومة، كما نشاهده اليوم في فلسطين المحتلة من مقاومة ومواجهة وعمليات فدائية بطولية ومقاومة بطولية في اليمن لعدوان مدجج بأحدث انتاجات مصانع الأسلحة الغربية. وها هي الجمهورية الإسلامية في إيران تبقى بفضل الثورة متميزة ومتماسكة متينة رغم كل الهجمات الغوغائية عليها. والكل بات يعرف وتابع ماذا فعلت أمريكا وحلفاؤها من محور الشر المتمثل بالعدو الصهيوني وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية في دعم الفتنة والفوضى في الشارع الإيراني. فالشعب الإيراني وقيادته الأكثر وعيا وحرصا وحكمة تدارك هذا الفخ الفتنوي والذي حبكته مطابخ دول الطغيان والأنظمة الطاغوتية ونجح في وأد الفتنة إلى غير رجعة. ورغم مرور 44 عاما على انتصارها، لا تزال هذه الثورة المباركة تثير هلع القوى الاستكبارية العالمية، لأن هذا العمل الثوري النهضوي القيمي دفع الإنسان المستضعف لاكتشاف ذاته وعبر عن طموحاته وأهدافه وتوجهاته. لذلك لا يمكن أن تندثر أو تموت، بل عاما بعد عام نجدها أكثر حضورا وإشراقا بقلوب ووجدان وسلوك كل الشرفاء.
الاسرائيل ليستطيعون ان يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو محمد باقر من العراق معنا. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم
مبارك
الله.
للأمة الإسلامية العرس الرابع والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. نلاحظ كل الثورات تندثر إلا الثورة الإسلامية، امتدادها من امتداد ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نلاحظ ثورة الإمام الحسين، الإمام الحسين انتصر بدمه، ونلاحظ ثورته إلى يومنا هذا، ونلاحظ أعداء الإمام الحسين في مزابل التاريخ، والثورة الإسلامية كذلك. أين صدام الذي شن الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية بدعم وإسناد من أسياده الشرق والغرب، وخرجت هذه الثورة الإسلامية منتصرة، ومؤامرة من بعد مؤامرة ولم تنجح، وآخر مؤامرة هذه الفبركة التي افتعلها الشرق والغرب والشجرة الملعونة آل سعود، ولكن بركة دماء الشهداء ثبتت هذه الثورة وهذه الدولة، وباقية ممتدة إلى ظهور الإمام الحجة إن شاء الله بقيادة قائدها الشجاع السيد الخامنئي حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق.
ای گذشت زجان در ره عدم، چون نجات انسان شعار توست، من در راه هم خندخار توست. این توی پاسدار هم، خصم اهریمن و دوستدار هم، و بد شعار تو به راه هم بیام، زمان تو را درود، زمان تو را سلام.
نعم، ومعنا الأخ أبو مهدي من إيران. أبو مهدي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جدا رائع كان النشيد، يعني الأجواء ودتنا إلى 45 سنة، يعني قد كنت أستمع على النشيد.
نعم
الجميل، الله يحفظكم ويرعاكم،
الله يسلمك،
وبارك لكم وللأمة الإسلامية عشرة الفجر المباركة، وإن شاء الله كل وقت نكون أعياد، خاصة هذه الأيام المباركة التي نعيشها إن شاء الله تبغى كل وقت ذكريات، يعني كل عام وإن شاء الله على مدى العصور. عشرة الفجر المباركة هي جدا مهمة ونحن نعتز فيها الإيرانيين، ويعني أنا اليوم عندما أمشي في الشارع الأكثر يوصي الآخر بأنه نشارك في مسيرة 22 بهمن لنكون شوكة في عيون الأعداء ونكون متحدين موحدين إن شاء الله ونجدد البيعة مع الإمام الخامنئي وحفظا لدماء شهادنا شهداؤنا السيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل شهداء الأبرار الذي دافعوا عن الحرية. فعشرة الفجر المباركة هي جدا عظيمة، وثورتنا ثورة جمهورية إيران الإسلامية تختلف عن سائر الثورات في العالم. هنالك ثورات يعني في العالم موجودة ولكن ليست مثل ثورة إيران. كما قال الإمام الخميني: نحن بركان تفجر، نحن نور، يعني ثورتنا كانت نور وانفجرت. فهذه الثورة المباركة التي هي على خط ومحور الإمام الحسين عليه السلام، وهي التي في يدها راية العز والحرية، وهي التي تدافع عن كل مظلوم في العالم سواء كان في فلسطين أو كان في اليمن أو في كل مكان. يعني هذه الثورة اختلافها مع سائر الثورات بأنها تهز راية الحسين وتنتمي إلى الحق وراية الله سبحانه وتعالى، ومسيرها مسير يعني ومنهج الحسين، ومسيرها على أهل البيت، وخطها خط القرآن. هذه الثورة المباركة تريد في العالم كلها أنه تجدد هذا الشعار هيهات من الذلة، تريد الحرية، لا تريد أن تطخ رأسها للصهاينة أو لأمريكا أو لكل طاغ في العالم. فهي الثورة الوحيدة هي وحلفاؤها الذي يعني أكثر الناس الذي يحبون الحرية ويحبون منهج الإمام الحسين هم يحبون الجمهورية الإسلامية. يعني الجمهورية الإسلامية الضغوطات التي الآن عليها من خلال أنها لا تضخ رأسها لأي طاغية ولأي مستكبر في العالم. الجمهورية الإسلامية تريد عزة كما الإمام الحسين عليه السلام عاش عزيزا وثورته كانت ثورة عزيزة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية محورها الإمام الحسين، ويا لها من شرف وعزة لأن شخصا يكون إمامه الإمام الحسين ومسيره مسير الحسين وثورته ثورة الإمام الحسين. هذه لا أتت إلا بجهود كثيرة من الإمام الراحل سلام الله عليه الإمام الخميني، يعني نحن كلنا مديونين له. أنا كل وقت أقرأ له فاتحة وأقول يعني السلام عليه، يعني أعتبره من بعد ال 12 إمام المعصوم الإمام المهدي هو 13، لأنه مشى في طريقهم، ولأنه الإمام الخميني كان ولي المستضعفين ولا زال كان همه وغمه أنه المستضعفين في العالم كل وقت تعلو رايتهم ويحاميهم كما نحامي فلسطين والقدس واليمن وكل حر في العالم وكل عزيز يحب الجمهورية الإسلامية. ندعي من الله العلي القدير أن يحفظ قائدنا وأن تبقى هذه الجمهورية الإسلامية على مد العصور، وإن شاء الله تبقى لأنها تحمل راية الله وتمشي على مسير الإمام الحسين وأهل البيت سلام الله عليه.
نعم، بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو مهدي من إيران.
شكرا لك حبيبي،
حياكم الله.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
No, 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 no,
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور هاني زادة. ما أبرز ميزات الثورة الإسلامية عن غيرها من الثورات العالمية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وجلال لك ولكل المستمعين مستمعي إذاعة طهران العربية، وأبارك لكم وأهني الشعب الإيراني وكادر إذاعة طهران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. ردا على هذا السؤال، بطبيعة الحال الكل يدرك تماما بأن الثورة الإسلامية هي ثورة لم تكن مثيل لها لا في السابق ولا حاليا، لأن الثورة الإسلامية انطلقت من صميم وجدان الشعب الإيراني الذي سئم من الأوضاع الملكية السابقة بسبب أن إيران كانت قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 كانت إيران حاضنة للكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية في مواجهة الأمة الإسلامية والأمة العربية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تحولت إيران إلى دولة إسلامية مناصرة لكل قضايا الشعوب الإسلامية والعربية، ومنها على سبيل المثال القضية الفلسطينية التي كانت مهمشة قبل انتصار الثورة الإسلامية. والشاه إيران إمبراطور إيران السابق كان يدعم الصهاينة على حساب الشعب الفلسطيني، وكانت إيران فيها آلاف من الخبراء الصهاينة وأيضا خبراء من الولايات المتحدة، وكل هؤلاء الخبراء هم يعملون في مواجهة الشعوب الإسلامية والعربية. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية إيران تحولت وأصبحت مناصرة للشعب الفلسطيني، وكل الضغوطات والعقوبات التي فرضت طيلة العهود الأربع الماضية ضد الجمهورية الإسلامية بسبب أن إيران تناصر القضايا المتعلقة بالأمة الإسلامية، وخاصة أن إيران ساعدت وساهمت فيما يتعلق بجعل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة للعالم الإسلامي. ولهذا السبب الصهاينة والدول الاستكبارية أرادت أن تنتقم من إيران بسبب دورها فيما يتعلق بنصرة القضايا الإسلامية ومن القضية الفلسطينية.
نعم، طيب، يعني لا شك أن التقدم العلمي والاقتصادي والصناعي والتقني جعل إيران الإسلامية من الدول المتطورة. ما هو بنظركم أو برأيكم أبرز النقاط الفاصلة في هذا التطور؟
طبعا على كل الصعيد إيران أصبحت دولة مستغلة في قراراتها وأيضا فيما يتعلق بالتقنيات. إيران قامت خلال السنوات الماضية بامتلاك الطاقة النووية السلمية، بما أن هذه الطاقة كانت محصورة وحكرا على دول معدودة في العالم، وإيران دون الاعتماد على أي دولة أجنبية استطاعت الحصول على هذه التقنية النووية، وهي تقنية متجددة طاقة متجددة. والدول الغربية يحولون دون أن تصل دولة إسلامية إلى هذه التقنيات. فلهذا السبب إيران الآن أصبحت دولة لديها إمكانية، وهذه التقنية هي تستخدم للمجالات الطبية والصناعية والزراعية وفي كل مجال الحياة داخل إيران وما يتعلق بالطب وفي الزراعة. فهذه التقنية هي موجودة في إيران. فيما يتعلق بالصناعات الثقيلة، إيران الآن أصبحت دولة، ربما الدولة الأولى فيما يتعلق بإنشاء سدود كهربائية في العالم، والآن خبراء إيران في أنحاء العالم يقومون بإنشاء سدود في دول مختلفة سواء في المنطقة غرب آسيا أو في أفريقيا و في أمريكا اللاتينية، وهذا يدل على أن إيران متقدمة ومتطورة جدا في مجالات الطب والزراعة والصناعة والتقنيات الحديثة.
طيب لماذا لم تواصل أكبر الثورات العالمية طريقها الذي انطلقت من أجله، فيما لا تزال الثورة الإسلامية على الطريق الذي رسمه الإمام الخميني رضوان الله عليه؟
نعم، هذه مسير الثورة الإسلامية لها أهداف واستراتيجية، فلهذا السبب الدول الغربية تعادي الجمهورية الإسلامية وتعمل وتحاول أن لا تكون الجمهورية الإسلامية قدوة لباقي الشعوب في المنطقة والعالم. ولهذا السبب الثورة الإسلامية رغم مرور أكثر من 40 عام ما زالت في طريقها، ولكن أصبحت أيضا قدوة للشعوب المناضلة، وإيران مستمرة في مواجهة الدول الاستكبارية لأن تكون دولة فاعلة وتمنع التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
نعم، وماذا عن تصدير الثورة الإسلامية؟ إلى أي حد اليوم نستطيع أن نقول أن إيران أصبحت نموذجا وقدوة ليس فقط الشعوب المسلمة وإنما كل الشعوب الحرة في العالم؟
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية وبالتحديد الثورة الإسلامية ساهمت فيما يتعلق بأن تكون الشعوب الإسلامية وحتى الشعوب الحرة في العالم تعتمد على إمكانياتها الذاتية. كان هنالك خشية من سيطرة الدول الاستكبارية في المنطقة، والجمهورية الإسلامية من خلال موقعها الاستراتيجي وحضورها الفاعل في المنطقة الآن أصبحت قدوة لباقي الشعوب، لأن الجمهورية الإسلامية واجهت تهديدات وتحديات كثيرة خلال العهود الأربعة الماضية. كادت هذه التهديدات والمؤامرات أن تطيح بأي دولة، ولكن الجمهورية الإسلامية بسبب قيادتها الحكيمة وبسبب تلاحم الشعب مع القيادة استطاعت دحر وأيضا ضرب كل القوى التي مارست الضغوط والمؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
شكرا،
حياكم الله. نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وصلتنا مساهمة من الأخ محمد الموشكي من اليمن، نستمع له.
نهني ونبارك للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة حلول الذكرى 40 لنجاح الثورة الإسلامية المجيدة، نجاح الصحوة الإسلامية بقيادة الإمام قدس الله سره والإمام الخميني. نعم، هذه الثورة لم تكن محتكرة على إيران فقط، فقد حققت مفرجا ونجاة وملجأ لكل المستضعفين في العالم العربي والعالم الإسلامي. نعم، هذه الثورة هي ثورة كل المستضعفين، هي ثورة كل المؤمنين الحيدريين في كل أنحاء العالم، فلبت الثورة وضمت كل المستضعفين في كل أنحاء العالم وناصرت القضايا المهمة، منها القضية الفلسطينية وكل القضايا التي تهم الأمة، وقارعت قوى الاستكبار وأفشلت مشاريعهم من داعش والقاعدة. نعم، إنها ثورة مجيدة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي سماع.
شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخت فاطمة من العراق، فاطمة الزهراء.
وعاد الإمام 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، زلزال مدمر هز عروش المستكبرين. السلام على محقق حلم الأنبياء روح الله الخميني العظيم. الثورة الإسلامية سند المستضعفين والمظلومين. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبارك لإيران ولجميع الأحرار في العالم الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة، 1 فبراير 1979، أول أيام 10 الفجر، يوم العودة المباركة لمفجر ثورة المستضعفين إلى أحضان الوطن ليخط صفحة عز جديدة في تاريخ المسلمين والأحرار. هذه الثورة التي حققت لإيران الكثير من النجاحات والتفوق العلمي والتكنولوجي وعلوم الفضاء وفي كافة المجالات. فانتصار الثورة الإسلامية في إيران عاد الاعتبار للقضية الفلسطينية حتى أصبحت قضية إيران الأولى وضمن اهتمامات إيران الإسلامية.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، بزوغ شمس الحرية في 10 الفجر المباركة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا، هذا الشفا الفواح نفح شباك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء.
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
من أخلاقنا.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى.
وورد عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن 70 ميتة سوء.
وعن الإمام القاضم عليه السلام أنه قال: من حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره.
حديث في البداية.
أخي المستمع، يرى كثير من المفكرين أن العقل المسلم المعاصر ربما يعاني من حالة الاغتراب عن الواقع جراء ظروف الخلل الثقافي التي تتابعت عليه، والتي لا يزال يعيش في ظلها ويعاني من ضغوطها، والتي وضعته في إشكالية غربة الزمان والمكان.
فثمة مدرسة فكرية في حاضرنا الإسلامي تعيش الماضي وتستعذبه وتحاول أن تستحضره باستمرار، ممثلا في شخوصه واجتهاداتهم بحجة اتباع السلف وتقديس الموروث. وهؤلاء هم دعاة غربة الزمان.
وبالمقابل فثمة مدرسة أخرى لا ترى خلاصا إلا باستنساخ التجربة الغربية ومحاولة تطويع الواقع في إطارها دون اعتبار لفوارق الخصوصية الحضارية لهذا الواقع أو ذاك، وهم دعاة غربة المكان.
ويقينا عزيزي المستمع أن طلاب المدرستين يخطئون الطريق إلى الخلاص المنشود، بل إن أيا من الغربتين إن صح التعبير لا تعد طريقا للخلاص في ضوء أي نظام معياري، إذ كل منهما يعد صيغة مبطنة للهروب من الواقع. فهؤلاء يهربون إلى زمن آخر، وأولئك يهربون إلى نمط حضاري آخر.
ورغم تسيد المدرستين المذكورتين لحقبة من الزمان، إلا أن الأمل في الخلاص الحقيقي لم يمت بعد، فقد برزت على الساحة مدرسة ثالثة ترفض الاغتراب بصورتيه: اغتراب الزمان واغتراب المكان، فتتعامل مع الواقع بالمنهج الذي اعتمده السلف الصالح لا بنتاجه الخاص بمرحلتهم، وترى في الإسلام مشروعا حضاريا مستقلا ونسقا فكريا وعمليا متكاملا يحترم الأنساق الأخرى ويفتح ذراعيه للتفاعل والتلاقح معها في كل ما يخدم المسيرة الإنسانية، وذلك استجابة للأمر الإلهي بالتعاون على البر والتقوى والخير والأمن والسلام والحق والعدالة. ولكنه يرفض التبعية والذيلية الحضارية لأي نسق آخر.
هذه المدرسة عزيزي المستمع لها حضورها الملموس الآن في الساحة، برغم كل محاولات حصار هذا الحضور ووأد الأمل المعقود عليه. وهناك وعي متنام يزيد من درجة الانتماء إلى أفق هذه المدرسة. وإذا كان الإمام الخميني والشهيد الصدر والشهيد المطهري وغيرهم من رواد التجديد عبروا عن انتصارات مهمة لهذا الاتجاه الحضاري الإسلامي، فإن هناك من الرموز الحية الكثير القادر على مواصلة حمل هذه الراية والسير بها.
قالوا في الحلم.
قال أحد الشعراء: أخي المستمع، ألا إن حلم المرء أكبر نسبة يسامي بها عند الفخار كريم، فيا ربي هب لي منك حلما، فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم.
وفي الحلم أيضا قال شاعر آخر: وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا هو عند السخط لم يتحلم، كما لا يتم الجود للمرء موسرا إذا هو عند العسر لم يتجشم.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، ليبرشي الهولندي هو الذي صنع أول تلسكوب كاسر للأشعة، وذلك سنة 1608.
والأسترلاب عزيزي المستمع هو الجهاز الذي استعمله علماء الفلك المسلمون في قياس علو الأجرام السماوية، وقد شاع استعماله في أوروبا في القرن 15 الميلادي، وذلك من قبل الملاحين والمستكشفين.
استراحة قصيرة. سأل أحد الوعاظ رجلا من أهل البصرة قائلا: ما بال جيرانك يشكونك؟ فقال البصري:
لأني أشتمهم.
ولما سأله الواعظ عن سبب هذا الشتم أجابه:
لأنهم يا سيدي يحسدونني على كل شيء.
قال الواعظ: وكيف ذاك؟ فطلب البصري من الواعظ أن يقبل معه إليهم، فأقبل معه إلى جيرانه، فقعد البصري متموتا، فسألوه: ما بالك؟ قال:
جاء كتاب من الخليفة أن أصلب أنا ومالك بن المنذر وآخرون.
وذكر عدة رجال من أشرف البصرة، فوثب عليه جيرانه وقالوا له: يا عدو الله، أنت تصلب مع هؤلاء الكبار ولا كرامة لك؟ فالتفت إلى الواعظ وقال له:
أما تراهم؟ إنهم يحسدونني حتى على الموت، فكيف لو كان خيرا؟ وصايا علوية.
عن أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أحد أولاده:
يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبتعد عنك أحوج ما تكون إليه،
وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. صورة ومعنى.
عزيزي المستمع، لما تزوج شريح وهو محمد بن زياد، الراوية العلامة باللغة زوجته زينب، زارتهما أمها بعد سنة فقالت له:
لم يضم الرجل إلى نحره شرا من ورهاء، أي حمقاء، وإنما زينب من النساء، فإن رابك منها شيء فالصوت. فضحك منها ثم قال:
رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، وكل محب يمنح الود إلفه ويعذره يوما إذا هو أذنبا. المحطة الأخيرة. أخي المستمع، ورد عن سيد البلغاء علي عليه السلام قوله:
الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
يا دهر يا غدار أنا العقيلة
بتحدر
الكرار حميد خيلة
يا دهر
يا غدار أنا العقيلة بتحدر الكرار حميد خيلة منك شفت نوعه